السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأشكر الله تعالى فهو أهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى، فإنه الذي أعان ووفق على الوصول إلى هذا المكان. ثم أشكر الإخوة في المسؤولين عن مركز أو عن مكتب الجاليات في هذه البلاد العلا، فجزاهم الله خيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هكذا ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. قد حددوا عنوان المحاضرة بفضل الذكر. ألا لا شك أن الذكر هو في الحقيقة من أعظم القربات التي يتقرب بها المسلم لله تعالى، ومما يرفع به ربنا عز وجل الدرجات، ويقيل به العثرات، ويحفظ الإنسان في الدنيا والآخرة، ويحصل على الثواب العظيم والمنازل العلى في الجنات، وهذا من فضل الله تعالى. وقد بيّن الله تعالى هذا الفضل في كتابه، وبيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن أعظم الذكر وأعلاه هو كلام الله تعالى، القرآن العظيم. ولهذا هذا القرآن العظيم هو كلام الله تعالى، حروفه ومعانيه، منه بدأ وإليه يعود، من عمل به نجا وسعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنه ذل وخسر وخاب مسعاه في الدنيا والآخرة. فالله تعالى يقول في هذا الذكر العظيم في القرآن العظيم: فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. هذا أمر من الله تعالى بكلامه عز وجل، بأمره بالذكر: فاذكروني أذكركم. اذكروني بألسنتكم وقلوبكم وأعمالكم، أذكركم. وذكر الله تعالى أنواع. ذكره سبحانه وتعالى إما أن يكون بذكر الإنسان عند الملأ الأعلى، وكذلك بالثواب العظيم الذي يحصل عليه المسلم من الله تعالى: أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الشكر لله تعالى به تدوم النعم، وبه تزداد ويزداد الإنسان بها من الله تعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بكرة في أول النهار، وأصيلا في آخره، وهذا أمر من الله تعالى. قال الله تعالى في سورة الأحزاب في آخر الآيات التي بيّن فيها صلاة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره، قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. عظيما للتفخيم، عظيما، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية. في نفسك الذكر قد يكون بالنفس، قد يكون باللسان، قد يكون بالجوارح والأعمال. واذكر ربك، لكن هذا المقصود هو الذكر الذي يقال باللسان، والذكر الذي يفكر الإنسان فيه بقلبه. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية، وخيفة، ودون الجهر، ودون الجهر من القول، ولا تكن من الغافلين. إذن يذكر الله تعالى تضرعا، يتضرع لله تعالى، وخيفة يخافه سبحانه وتعالى، ولا يرفع صوته بالدعاء والذكر حتى يزعق ويرفع صوته، وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا، هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالإنسان يذكر الله تعالى ويدعو الله تعالى بمجرد ما يسمع نفسه، يسمع نفسه الذكر، هذا هو المشروع للإنسان. وثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. هذا متفق على صحته، مثل الذي يذكر ربه، هذا من ضرب الأمثال التي تقرب المعاني للناس. والذي لا يذكر ربه، هذا الذي يذكر ربه هو من الأحياء في الدنيا، حي القلب، حي النفس، حي المشاعر، مثل الذي يذكر ربه. والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. في رواية مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. سبحان الله، مثل الله تعالى هذا الذاكر لله تعالى بأنه حي، وهذا الذي لا يذكر الله بأنه ميت. والبيت الذي يذكر الله فيه بيت حي، بيت فيه حياة، فيه إيمان، فيه تقوى، الملائكة تدخل فيه. والبيت الذي لا يذكر الله فيه فيه الشياطين وفيه الجن وفيه ما يحصل من المعاصي، لأن الشياطين إذا دخلت دخل كل شر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا دخل بيتي فقال بسم الله قال الشيطان: لا مبيت لكم، يعني ما أدركتم البيت. فإذا قال عند طعامه بسم الله كذلك قال: لا مبيت لكم العشاء. أما إذا دخل ولم يسمي قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا أكل الطعام ولم يسمي قال: أدركتم المبيت والعشاء. هذا يدل على أن هذا البيت ميت، تسكن فيه الشياطين وتأكل مع أهله، وهذا أمور غيبية ما رأيناها، لكننا نؤمن بكلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ينطق عن الهوى، وإنما هو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث القدسي الذي رواه عن الله تعالى: قل أنا عند ظن عبدي بي، هذا يقوله الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث ثبت في الصحيح على النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: أنا عند ظن بي عبدي بي. إذا ظننت بالله خيرا فأنت تحصل على هذا الخير، ظننت بأن الله يثبتك على دينه مع الدعاء، ظننت أن الله تعالى يتقبل منك مع الدعاء ومع الاستقامة على طاعة الله، ظننت أن الله تعالى ينجيك من العذاب، ظننت أن الله تعالى يتقبل منك مع العمل والقيام بشروط العمل من الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، معه بعلمه، معه بتوفيقه، معه بتسديده، معه بعانته. هكذا معه المعية معيتان: معية العلم، وهذه لجميع المخلوقات وهو معكم أينما كنتم، ومعية التوفيق والتسديد والإعانة والتثبيت وهي للمؤمنين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كذلك في هذا الحديث: وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه، ذكرت الله فكرت في نفسك أن الله على كل شيء قدير، وأن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وأن الله سبحانه وتعالى هو ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين معه. فإن ذكرك الله في نفسه، نفس الله تعالى له نفس تليق بجلاله لا كأنفس المخلوقين. ولهذا قال الله تعالى عن عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فالنفس لله تليق بجلال الله، النفس معلومة والإيمان بها واجب، والكيف مجهولة، مجهول الكيف، والسؤال عن الكيف بدعة. هكذا كالصفات الأخرى، كصفات الله تعالى اليدان معلومتان والإيمان بهما واجب، والكيف مجهول لأن الله ما أخبرنا بالكيف، الكيف ما أخبرنا الله به. وهكذا النفس، كذا الاستواء على العرش، الرحمن استوى على العرش، استواء يليق بجلاله، الاستواء معلوم والكيف والإيمان به واجب، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هكذا عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ذكرت الله في ملأ، في جماعة، في أناس تذكر الله، تعلمهم الخير، تعلمهم صفات الله تعالى، تذكر الله تعلمهم الخير، فالله تعالى يذكرك في ملأ خيرا من هؤلاء، عند الملائكة يذكرك عند الملأ الأعلى. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت هرولا. وهذه صفات تليق بجلال الله تعالى، لا يعلم كيفيتها إلا هو، لكن يدل أن أنه يسرع إليه بالثواب، ويسرع إليه بالمغفرة، ويسرع إليه بالإعانة والتوفيق والتسديد. ولهذا جاء في الحديث الآخر: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي ويبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفس، في قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فالمقصود كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله، تعالى الله عن ذلك. المقصود بذلك أنه سبحانه وتعالى يوفقه ويسدده ويعينه، فلا ينظر إلا بتوفيق الله، ولا تبطش يداه إلا بتوفيق الله، ولا تمشي قدماه إلا فيما يرضي الله، ولا يستمع إلا إلى ما يرضي الله. وهكذا المقصود أن صفات الله تعالى تليق بجلاله سبحانه وتعالى. وما يدل على فضل الذكر أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، يعني أتمسك به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. يذكر الله الإنسان في كل وقت، يذكر الله تعالى، هذا هو الذي يريد الفضل العظيم. وليس هذا الذكر بواجب، لكن فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. إذا شرح الله صدر هذا الإنسان لهذا الذكر فقد وفقه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ، والله إني لأحبك في الله، فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا عانك الله على ذكره سبحانه وتعالى شرح صدرك للذكر. بعض الناس يقف عند الإشارة ويفكر، أو يوقف في الطريق أو في السيارة أو في المسافات الطويلة على السير، ولا يقدر يقول: أستغفر الله العظيم، ولا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما عنده خير، لكن لو كان فيه نقود لقال ذلك، لو كان فيه دنيا لقال ذلك، لكن هذا هو الثواب العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بذلك الحرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام ميم أحرف الهجاء بعشر حسنات. إذن هذا يدل على أن الذكر بالقرآن الكريم هو أعظم الذكر وأعلاه وأرفع منزلة في الذكر. فإذا أقبل الإنسان على ذكر الله وقرأ حصل له هذا الثواب العظيم. بالحرف الواحد يحصل على عشر حسنات، وهذا من فضل الله تعالى. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيحب أحدكم، قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ كوماوين ناقتين عظيمتين، كوماوين عظيمتين، والعقيق واد في المدينة. أيكم يحب، والبطحان كذلك، أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: نحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين أو يقرأ آيتين، يعلم يعني يتعلم، أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثبت أن القرآن أكثر من 6000 آية، أكثر. فإذا قرأ الإنسان وختم القرآن في 6000 آية تعدل في الحقيقة أفضل من 6000 ناقة عظيمة. والنوق الآن لها يعني قيمة عظيمة، هي حمر النعم، وفي هذه الأوقات يعرفون الناس المزاين، مزاين الإبل. فإذا كان يقرأ القرآن كاملا فأحلف بالله وأقسم بالله أيمانا مكررة أن من قرأ آية واحدة لله تعالى يرجو ثوابه ويخشى عقابه ويطمع فيما عنده من الثواب، أن هذه الآية أعظم ومن هذه الناقة التي بالملايين. ثبت عندي أن بعض الجمان سيمة 27 مليونا في مزرعة من مزارع الخرج في ضاحي الرياض، 27 مليون، والله آية واحدة يقرأها الإنسان لله ابتغاء مرضاة الله أفضل من هذا الجمع. هذا تقريب للمعاني. ذكر العلماء أن الأمثال التي تضرب للناس ما هي إلا تقريب المعاني، وإلا ذرة واحدة من ذرات العمل الصالح خير من الدنيا وما فيها، لكن هذا يقرب المعاني، يقرب للإنسان المعاني. فهذا لا شك من أعظم الأمور. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه، مقعد مجلس، كانت عليه من الله ترة أي حسرة يوم القيامة، ومن اضطجع مضطجعا لم يذكر الله فيه، اضطجع في نومه، اضطجع في مكان لم يذكر الله فيه، كانت عليه من الله ترة أي حسرة يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم عليه الصلاة والسلام إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء فعلهم. فينبغي الإنسان إذا كانوا في مجالس في ولائم أقل الأحوال يذكر الله تعالى ويصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم يحصل شيء فيقوم واحد منهم ويتكلم بكلمة أو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يذكرهم بهذا حتى يحصلوا على الثواب العظيم. قال: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. أسأل الله العافية. هذا يدل على فضل الذكر ويدل على التحذير والتخويف من عدم الذكر لله تعالى. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على فضل مجالس الذكر مثل هذه المجالس وحلقات العلم وحلقات القرآن، أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، حتى إذا وجدوا بغيتهم قالوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم إلى السماء الدنيا ويسألهم الله تعالى وهو أعلم بذلك. يسألهم قالوا: وجدنا عبادك يذكرونك ويحمدونك ويمجدونك ويكبرونك، فيقول: ماذا يسألون؟ فيقولون: يسألونك الجنة. فقال: هل رأوا جنتي؟ فيقولون: والله ربي يا ربي ما رأوها. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قال: فمما يستعيدون؟ قال: يستعيدون من نارك، من النار. قالوا: هل رأوا ناري؟ قالوا: والله يا ربي ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: والله ربي لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا. قال لهم سبحانه وتعالى: أشهدكم بأني قد غفرت لهم. فيقول بعض الملائكة: يا ربي فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة. فيقول له: غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا الحديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ألفاظ هذا الحديث. هذا والله أعلم، والعلم عند الله، ولم أسمع أحدا قال بهذا، لكني العلم عند الله أن حلقات العلم مستثناة من النية، والعلم عند الله. قد أكون مخطئا. هذا الرجل الذي جلس من أجل حاجة أن يأخذها من شخص من الناس، فهو جالس ينتظر رجل في الحلقة أو يريد حاجة، لا تحصل له هذه الحاجة إلا بانتهاء هذه الحلقة. قال: وله غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لعله يكون مستثنى أن من حلق حضر الحلقات، حلقات العلم، ولو لم يكن له نية في الأجر أن الله يكتب له هذا الثواب، لقول الله تعالى: هم القوم، وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فلا أعلم، كما قال بعض العلماء، لا أعلم فضلا مثل فضل حلقات العلم وحضور حلقات العلم، خاصة الدروس التي يستفيد منها الإنسان، دروس القرآن والتوحيد والمحاضرات والندوات، يحصل على هذا الثواب العظيم. وثبت، وكنت لا أحدث بهذا الحديث سنين، لكن رأيت الألباني حسنه رحمه الله تعالى، ورجل علامة محدث شرح الله صدره للبحث عن الحديث، قال: يا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذا الحديث رواه مسلم، الحديث الذي ذكرته سيأتي إن شاء الله. هذا يدل على أن حلقات العلم حتى لو لم تكن على القرآن، على القرآن الكريم، لا يقعد يذكرون الله قوم يذكرون الله إلا حفتهم، يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. السكينة هي الطمأنينة في بعض الأحوال، وهي الملائكة كذلك. في هذا الحديث كما ذكر العلماء منهم سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله أن هذا نوع من أنواع الملائكة، نوع سكينة ينزلون عليه سكينة، وقد تكون مع هذه السكينة الطمأنينة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار، السكينة والوقار الطمأنينة والراحة. أما هذا الحديث فالذي يظهر منه أنهم نوع من أنواع الملائكة، والحديث الآخر كذلك يدل على أن القرآن كذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، سواء كانوا في البيوت في المسجد. الحديث الذي قبل هذا يدل على أنه حتى لو كان في البيت، لو كان في استراحة، لو كان في أماكن أخرى. وهذا الحديث يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، يذكرهم الله في من عنده وحفتهم الملائكة. هذا من فضل الله تعالى ومن فضل حلقات العلم. نعم، ينطبق على الحديث الأول. الحديث الأول: ما اجتمع، ما ذكر اجتمع قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده حتى لو كانوا في السيارة. وهذا الحديث رواه مسلم، والثاني كذلك رواه مسلم. الحديث الذي ذكرته عن الألباني أنه حسن رحمه الله تعالى قال: ما من قوم يجتمعون يذكرون الله يريدون بذلك وجه الله. قيده: يريدون بذلك وجه الله إلا نادتهم، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وصححه لغيره الألباني، قال: صحيح لغيره. هذا يدل على فضل هذا الخير العظيم، يجلس في حلقة من حلقات العلم ثم يقال له: لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتهم حسنات. لكنه قيده بأول، قال: ما من قوم يجتمعون يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجه الله. رأيت في المطار الرياض ناس مجتمعون محرمون، محرمون وقد صفوا صفين وقد سألوا واحدا أن يصورهم، محرمون. وبعض الناس حتى في عرفات يرفع يديه: فلان صور، من أجل أنه إذا رجع إلى بلاده يقول: أنا كنت أدعو الله. وهذا يقول من أجل يقول: أنا كنت محرما لله. فقلت لهم: سبحان الله، هذا ينافي الإخلاص. الله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركه. رواه مسلم. فلا بد الإنسان يقول هنا في الحديث، يقول: ما من قوم يجتمعون يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجه الله إلا نادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذا من فضل الله تعالى، هذا من فضل الله تعالى. والحديث هذا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال عنه الألباني بأنه صحيح لغيره، هذا من فضل الله على عباده. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. أما أنواع الذكر فالذكر له أنواع، ولا يستطيع الإنسان أن يذكر الذكر في مجلس مثل هذا ولا فضل الذكر، لأنه في الحقيقة باب واسع. أنواع الذكر: ذكر مقيد، يعني مقيد بأوقات معينة وبأزمنة محددة، مثل ذلك استيقاظ، ذكر الاستيقاظ من النوم، يستيقظ من يذكر الله ويقول المشروع في ذلك. والمسلم يراجع هذه الأشياء، ليس من شرط أن تذكر كلها، لكن قد يذكر بعضها الذي فيه الفضل مبين. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعار من الليل، تعار يعني استيقظ، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال إنه إذا قال ذلك فقام فتوضأ قبل وضوءه، فإن صلى قبلت صلاته، فإن دعا قبل دعاؤه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه البخاري، وهذا لفظ ابن ماجه. هذا يدل على فضل من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله العظيم. فإذا دعا استجب له، وإذا توضأ وصلى قبلت صلاته. هذا فضل عظيم، الناس بحاجة. حتى ولو لم يصلي، لو قال هذا الدعاء ثم دعا الله تعالى الذكر ثم دعا الله، استجاب الله دعاه. هذا في الحقيقة غنيمة لا يفوت إلا الكسالى. نسأل الله العفو والعافية، وأن يشرح صدورنا لذكره وشكره وحسن عبادته، ويذكر أذكار النوم المعروفة. يتعلم المسلم، يتعلم أذكار الاستيقاظ من النوم، أذكار يعني النوم، وهكذا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلكم دعاء الدخول والخروج من البيت ومن المسجد. ثبت النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال العبد إذا خرج من بيته فقال في دعائه بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال شيطان عند الباب قول كفيتم، هذا سائر اليوم، وينادي مناد قد كفيت ووقيت وهديت. هذا بفضل من الله، إذا خرج من بيتي يقول هذا الدعاء، هذا من فضل الله تعالى. كذلك إذا دخل المسجد يذكر الله، خرج من المسجد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، خرج من المسجد دخل البيت كما سمعتم يسمي الله، وهكذا الدعاء الخروج والدخول للبيت والمسجد وغير ذلك. والمسلم يتعلم الأنواع، وإنما هذا هو ذكر بعض الفضائل التي في هذه الأذكار. أذكار الأذان، الأذان كثير من الناس لا يعنى بأذكار الأذان، وثبت أن أذكار الأذان على خمسة أنواع. النوع الأول أن يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أما قول مثل ما قول المؤذن فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال المؤذن الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله كما يقول المؤذن، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر، فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه. إذا تابع المؤذن ثم قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، هذا فضل عظيم، حرمان لكثير من الناس ما يحصل هذا الثواب العظيم. ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر مرات يذكرك الله تعالى، ومن صلى عليه عليه الصلاة والسلام حلت له الشفاعة في يوم القيامة. الأمر الثالث أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. روى مسلم في صحيحه أن من قال هذا الدعاء غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذا قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، أو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا، تقديم محمد قبل الإسلام، وبالإسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه. ذكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى أن موضع هذا الذكر أثناء الأذان، يعني أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، المؤذن يقول أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله أنت تقول أشهد أن محمد رسول الله، ثم تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبمحمد رسوله وبالإسلام دينا، هذا يغفر لك ذنبك، هذا فضل عظيم. كثير من الناس يسولف وقت الأذان، يحرم هذا الخير، سبحان الله العظيم، يحرم. إذا أدى المؤذن قال ابن أبي جريج رحمه الله تعالى قال كان السلف إذا أذن المؤذن أنصتوا كما ينصتون لقراءة القرآن، يعني يتابعون المؤذن حتى يحصل على الثواب العظيم والأجر الكبير. والغريب ليس لعامة الناس، الغريب من طلاب العلم، بعض الناس في الاجتماعات، وأنا قد شاهدت بعض هذلك الاجتماعات العلمية تكون لله ولرسوله وعلى هدي رسوله عصص، لا المؤذن يؤذن وهو يتكلم. كان سماحة شيخنا ابن باز الله يغفر له إذا أذن المؤذن سكتوا. قلت لي الفوزان حفظه الله ومد في عمره على طاعته، ذكرت بعض الناس أنهم كانوا في الاجتماع ما يعني يحتاجون للعناية، إنهم يسولفون والمؤذن يؤذن. فقال كنا في الاجتماع في اللجنة الدائمة في عهد سماحة الشيخ أنصتنا نتابع المؤذن، ها أهل السنة. فالمسلم يحاول أن ويجتهد أن يحصل على هذا الثواب العظيم. هذا الثالث. الموضع اللي هو الرابع، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام تقدم ويسأل له الوسيلة، هذا الرابع، قول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من قال هذا حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال في الحديث الآخر من سأل لي الوسيلة وهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. إذا قال أرجو فهذا محقق، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. هذا فضل عظيم. الأمر الخامس في هذا، وإن زاد إنك لا تخلف الميعاد فهذا طيب، فضل عظيم. رواه البيهقي، كان بعض أهل العلم يقول بأنه شاذ، لكن الصواب على منهج ابن حجر والنووي والعراقي وعليه سماحة شيخنا رحمه الله أن زيادة الثقة مقبولة ما لم تخالف ما من هو أوثق، ما لم يخالف من هو أوثق، يعني يأتي بمعنى آخر. أما إذا كان في المعنى فهو حديث عن سماحة الشيخ، حديث ثابت، فيقول إنك لا تخلف الميعاد. الأمر الخامس من متابعة المؤذن أن يدعو بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء لا يرد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يرد بين الأذان والإقامة. ولهذا جاء في رواية أخرى يا رسول الله ماذا نقول؟ قال سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لأن هذه الأمور ينبغي للمسلم أن يعنى بها، حتى لو لم تستفد في هذه الكلمة إلا أنك تحافظ على أذكار الأذان تحصل على ثواب عظيم من الله تعالى. أذكار أدبار الصلوات ينبغي للمسلم أن يتعلمها، وليس من شرط أن تذكر كلها، لكن يتعلمها حتى يحصل على الثواب العظيم والخير الكثير. منها آية الكرسي، فإن من قرأ آية الكرسي، يعني الخلاصة أن الإنسان إذا سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أستغفر الله ثلاث مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس الإمام قل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. زاد عبد بن حميد، ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذا أراد الله لك شيئا ما منعك أحد، اللهم لا مانع لما أعطيت، إذا أعطاك شيئا ما يمنع أحد، وإذا منعك شيئا ما يعطيك أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ثم يقرأ سبحان الله والحمد لله والله أكبر وسبحان الله سبحان الله 33، أو يقولها كاملة. ورد هذا ورد هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. الله أكبر، والله كثير من الناس محروم هذا الخير. 33 ما استغرق ولا دقيقتين، لكن يحتاج إلى أن يشرح صدره، يكون صدره إعانة من الله على ذكره وشكره. آية الكرسي ثبت من طرق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. الحجاب بينك وبين الجنة الموت، إذا قرأت آية الكرسي دبر كل صلاة فريضة. المسلم يعني يحاول أن يذكر هذه الأذكار ويحافظها، أذكار الصباح والمساء. المسلم يراجع هذه الأذكار ويتعلمها، لكن من أهمها سيد الاستغفار، أن يقول العبد لا إله إلا الله، أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أبو لك بنعمتك علي. سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي. أبو يعني أعترف وأقر، وأبو بذنبي، أعترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قالها أو قال كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أمسى من قلبه فمات قبل أن يصبح دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى إذا أصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة. هذا فضل عظيم، كثير من الناس محروم من هذا الخير. ها؟ هذا الخير عظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي، وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال إذا أصبح وإذا أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، من قال إذا أصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضر شيء حتى يمسي، وإذا قالها إذا أصبح لم يضر شيء حتى يصبح، وهكذا. هذا فضل الله، ولكن الأذكار أنواع كثيرة، فالمسلم عليه أن يعنى بها ويحافظ عليها. الدعاء نوع من أنواع الذكر. الدعاء، ما أدري الأذان قريب ولا، إذا أذن المؤذن جاء الأذان أخبروني. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا نوع من أنواع الذكر. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فالدعاء هذا من أنواع الذكر. ويقول: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 1 أو 3: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. على الإنسان شر يقع عليه، حادث، مصيبة، مرض، شيء، فالله تعالى يعلم بأن صرف الشر أفيت وأنفع للإنسان فيصرف عنه الشر، ويرى بأنه ما استجاب الله له، والله قد استجاب وأعطاه أكثر مما طلب. قال إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، وإما أن تدخر له إلى يوم القيامة. فقال النبي عليه الصلاة فقال الصحابة يا رسول الله إذن نكثر نكثر، قال الله أكثر، ما دام أنكم إذا فعلتم هذا فالله أكثر، هذا من فضل الله تعالى. كل ما تدعو دعاء فأنت على خير، ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بأحد ذلك، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة. هذا من فضل الله، الإنسان يكثر من الدعاء، ولأنه في الحقيقة هو عبادة، الدعاء من أعظم العبادات. قد ثبت في سنن الترمذي أنه قال من لم يسأل الله يغضب عليه، ما يسأل الله العفو والعافية، ولا يسأل الله الجنة، ولا يستعيذ به من النار، مستغن عن الله والعياذ بالله، فالله يغضب عليه. هذا رواه الترمذي وثبته الألباني رحمه الله، من لم يسأل الله يغضب عليه. وسؤال في الحقيقة يعني هو سعادة للإنسان في الدنيا والآخرة، فالمسلم عليه أن يعنى بالدعاء، وخاصة المشروع، المشروع الذي شرعه النبي صلوات الله وسلامه على النعم. النوع الثاني من أنواع الذكر ذكر مطلق، معنى مطلق في أي وقت وليس محددا بزمن معين، لا في الصباح ولا في المساء ولا في أي وقت، ذكر مطلق. النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا من فضائلها أنها حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان عند الله تعالى يوم القيامة، خفيفتان على اللسان، يستطيع اللسان يسبح، لكن لو كان فيه نقود في الدنيا كان ممكن بعض الناس ليقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ينزل في جيبه 10 ريال، سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ 1000 حسنة. قالوا يا رسول الله وكيف؟ وهذا الحديث الأول رواه البخاري رحمه الله تعالى في مواضع، وختم به الصحيح آخر حديث في البخاري كلمتان، وقد ذكره قبل ذلك، لكن من حكمته ومن علمه ومن فقهه أنه ختم به الكتاب، كما أن من حكمته وفقهه أنه بدأ إنما الأعمال بالنيات قبل أن يبدأ في الكتاب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وختم بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان. قال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا يا رسول الله وكيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قالوا يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يمحى عنه 1000 سيئة. والحديث رواه مسلم، رواه مسلم في صحيحه. هذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، دقيقة، أقل من دقيقة يقول 100 أو ما يقارب دقيقة. هذا فضل عظيم، ثواب كبير، وهذا ليس مقيد بوقت. تقول أي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا من فضل الله تعالى على عباده. وقال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله العظيم وبحمده، هذا قدم وأخر في الكلمتان، في كلمتين الحبيبتين للرحمن، من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، رواه الترمذي وثبته الألباني رحمه الله تعالى. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، تصور أن المزارع من المزارعين يعني هو يقول سبحان الله العظيم وبحمد ينزل نخلة مثمرة كم بيسبح من التسبيحات، لكن هذا عند الله تعالى في الجنة، الجنة قيعان كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة تقال في أي وقت. لا حول ولا قوة لمعناها لا تحول من مرض إلى صحة، ولا من صحة إلى مرض، ولا من فقر إلى غنى، ولا من غنى إلى فقر، ولا من سعادة إلى شقاوة، ولا من ذل إلى عز، ولا من عز إلى ذل، إلا بالله، كل بيد الله تعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان عبد الله بن قيس رضي الله عنه يمشي والنبي عليه الصلاة والسلام يمشي قريبا منه، قال: وكنت أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا أبا موسى أو يا عبد الله، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. كأنه أتاه وحي، العلم عند الله أو سمعه، لكن قال: كنت أقوله بنفسي. هذا يدل على أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا أضفت إليها لا حول ولا قوة إلا بالله كانت الباقيات الصالحات، باقيات الصالحات كما ثبت في الحديث: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الباقيات الصالحة. ثبت في الطبراني وحسنه الألباني رحمة الله عليه أن من قال قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سبحان الله 100 مرة والحمد لله 100 مرة، قال: من قال قبل طلوع الشمس، هذا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، من قال قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سبحان الله 100 مرة كانت أفضل من 100 بدنة، بدنة يعني ناقة. ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كانت أفضل من 100 فرس يحمل عليها، أي يحمل عليها في سبيل الله. ومن قال الله أكبر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 100 مرة كانت أفضل من 100 رقبة. سبحان الله العظيم، هذا فضل عظيم. ممكن بعض الناس يشك في هذا، لكن لو لم يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى ما حدثت به، وهذا فضل عظيم، ثواب كبير، ولا يستغرق حتى لو جمع بينها: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو قال الحمد سبحان الله سبحان الله 100 مرة، الحمد لله الحمد لله 100 مرة، الله أكبر الله أكبر 100 مرة. قال: ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به يوم القيامة. هذا ثبت في الصحيح البخاري ومسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت عد 10 رقاب، كان أعتق 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به يوم القيامة إلا رجل عمل أكثر من ذلك. هذا من فضل الله على عباده، خير كثير وثواب كبير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الفضل العظيم. كذلك من هذا الفضل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أسلم الرجل علمه هؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. في رواية: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وأخرى وآخرتك. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء إليه رجل لا يحسن الفاتحة مثل هؤلاء الذين أسلموا الآن. أنا أعتقد أنهم لا يحسنون الفاتحة في خلال وقت قصير، يعلموا هذا الحديث لا يحسن. يقول: يا رسول الله إني لا أستطيع من القرآن شيئا. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء يعلموا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قل هذا. قال هذا الرجل: يا رسول الله، هذا لله فما لي؟ يقول هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول، هذا لله فما لي؟ قال عليه الصلاة والسلام: قل سبحان. قال عليه الصلاة والسلام: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هذا هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. هذا ذكر أولا لمن لم يحفظ الفاتحة، أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله مكان الفاتحة، ثم يكبر قل في صلاته حتى يحفظ الفاتحة. وفيه فائدة لمن كان يحفظها أن يزيد عليها: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وجاء إليه رجل من الأعراب وقال: يا رسول الله، قال: علمني خيرا، دلني على خير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني هذه الأربع الكلمات. فعقد الأعرابي على يديه كأنه عقد أربعا. فحينما عقد الأعرابي على يده ومضى، فتفكر ثم رجع، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء فقال: يا رسول الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه لربي فما لي؟ يقول: إيش لي؟ اللهم صل وسلم عليه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا أعرابي، إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت، وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت، وإذا قلت اللهم ارزق اللهم اغفر لي قال الله فعلت، وإذا قلت اللهم ارحمني قال الله فعلت، وإذا قلت اللهم ارزقني قال الله قد فعلت. فعقد الأعرابي على سبع في يده ثم ولى. رواه البيهقي في شعب الإيمان وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. هذا فضل عظيم، لكن لو زاد لا يعبس. جاء رجل آخر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: علمني. فقال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال الراوي وأظنه قال: وعافني، أو كما قال، تكون عشر. هذه كلها في القالب، أغالب هذا الحديث مذكورة في آخر حسن المسلم في الأذكار. فالمسلم عليه أن يعنى بهذه الأذكار وفضلها، ويسأل الله التوفيق والتسديد والإعانة، فإن هذا من أسباب سعادته في الدنيا والآخرة. من أسباب سعادتك أن تحافظ على الأذكار، وخاصة أذكار الصباح والمساء، أذكار الدخول والخروج، أذكار أدبار الصلوات، أذكار الأذان. يحصل الإنسان بذلك على الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وأسأل الله تعالى بوجهه الكريم أن يتقبل منا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا ممن سمع القول فاتبع أحسنه. يجوز أن يسأل الله بوجهه الكريم في الجنة وما يقرب إلى الجنة، لا بأس، كما قال سماحة شيخنا بن باز يجوز لك أن تقول ذلك، قد يجوز لك أن تقول: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تثبت قلبي على دينك وأن تغفر لي ذنوبي يا رب العالمين، لا بأس. لا يسأل الله بوجه الله إلا الجنة، لكن وما يقرب إليها كذلك. فأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم ومن جميع المسلمين، وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا، بدون، حتى القرآن تقرأ القرآن بدون وضوء وبدون مس، يعني إذا كنت تحفظ شيء من القرآن تقرأه عن ظهر قلب، أو تأخذ لك دساسات أو غير ذلك، كالمرأة التي عند عليها العادة تأخذ دساسات وتقرأ، لا بأس. لكن المس، لا يمس القرآن إلا طاهر، كما في حديث عمرو بن حزم، ها؟ وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أواخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إذا استيقظ عليه الصلاة والسلام قبل أن يتوضأ. دل ذلك أن قراءة القرآن والأذكار يقرأ الإنسان حتى ولو لم يكن على طهارة، لكن إذا كان على طهارة كان أفضل. ها؟ كيف؟ كيف من الجوال؟ قراءة القرآن من الجوال؟ ها؟ لا لا، ما اشترط الجوال، في حائل بينك وبينها. ها؟ أي تقول الصلاة خير من النوم، مثل ما إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ها؟ أما من قال صدقت وبررت ما عليه دليل، دليل حديث ضعيف، لكن إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟